أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في هذا الطريق الذي رسمه لنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في منهاجه، وكنا قد تكلمنا فيما مضى ورسمنا هذا الطريق إلى عقبة الجهل وعقبة التوبة، ثم عوائق أربع: دنيا وخلق وشيطان ونفس. ثم بعد ذلك تعرضنا إلى العوارض، وتكلمنا على عارض الرزق، وقلنا أنه يحارب بالتوكل على الله تبارك وتعالى. ثم تكلمنا على عارض الأخطار، وقلنا أنه يحارب بتفويض الأمر إلى رب العزة جل في علاه. واليوم مع العارض الثالث، ألا وهو الشدائد والمصائب. هذا العارض، وكما ذكرنا أن العوارض تعطل الإنسان وتثبطه حال سيره إلى ربه تبارك وتعالى ولا توقفه. فالشدائد لا شك أن هذه الدار دار ابتلاء، ولا مفر للإنسان من الشدائد والمصائب فيها، في هذه الحياة الدنيا. وأشد الناس بلاء الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونص على هذا في سنته. تعالوا نشوف هذا العارض وكيف يتعامل معه الإنسان، لأنه ما من إنسان منا إلا وهو معرض لماذا؟ معرض لبلية أو شيء يحل به فيتصبط ويعطل عن الله تبارك وتعالى. أولا، ربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول: ولنبلونكم بشيء. هذا الإنسان في الحياة الدنيا لابد أن تسلم بهذا وتعلم يقينا أنه حادث لك. ولنبلونكم بشيء من الخوف، يصاب الإنسان بأشياء تخوفه، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى في الحياة الدنيا ابتلاء من رب العزة في هذه الحياة، لابد أن يقع عليك شيء من الخوف، سواء كان خاطر الخوف الذي تكلمنا عليه في المحاضرة السابقة، أو شيء من التهديدات التي تحل بك، وشيء من الجوع، يعني شيء من الفقر أو الحاجة، وكذلك ينقص مالك، ينقص ولدك، الأنفس، يموت من تحب أو تموت أنت. هذه شدائد ومصائب، وما جنى الإنسان من ثمار قد تحل به مصيبة فتذهب بما عنده. يبقى الشدائد والمصائب قاعدة أنها سنة الله عز وجل في من؟ في المسلم، بل سنة الله في الإنسان. ما من إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم إلا ويصاب بماذا؟ إلا ويصاب بالشدائد والبلايا تحل به. فماذا علينا حتى نقف أمام هذا العارض الكبير، عارض الشدائد والمصائب؟ أولا صبر، ثانيا قل إنا لله وإنا إليه راجعون، ثالثا عليك بذكر الله تبارك وتعالى، رابعا عليك بالصلاة العبادة. جبنا منين صبر وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، وفي الآيات الأخرى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، إزاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك، ذكر. وكن من الساجدين صل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى دلوقتي الإنسان هيقف أمام الشدائد والمصائب دي إزاي؟ لازم تصبر، لابد أن يكون عندك شيء من الصبر. والشدائد والمصائب يا أخوانا مش ضروري تكون شيء إيه مثلا يحل عليه آفة فتأكل ماله، وهبين لك دلوقتي اللي الشدائد والمصائب قد تكون نعيم تعده أنت أنه من النعيم، من الأشياء الحسنة التي يفرح بها، مع أنها في باطنها شديدة، بل إنها مصيبة، بل إنها بلاء، مع أن الظاهر أن الناس تسعى إلى تحصيلها وتسعى إلى أخذها، وهننبه على هذا الآن. طيب، من خير الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت الشدائد والمصائب غائبة أو شيء مزموم لرب العزة تبارك وتعالى لعوفي منها النبي صلى الله عليه وسلم. وإنت الآن ممكن تعرض بلاءك، وكل إنسان منا عنده شديد، عنده شيء من الشدائد وعنده شيء من البلايا، كويس، وعنده أناس يغمزونه ويلمزونه ويقولون فيه كلام. فاعرض نفسك على ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر ها إنك لمجنون. ينادون النبي صلى الله عليه وسلم ويزيعون عليه أنه إيه؟ مجنون. لو أن الناس الآن يعني تتابعت في المكان الذي تسكن فيه يقولون المجنون المجنون، ده بلاء ولا شيء عادي؟ شديدة. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر ها كذاب، يعني قالوا عليه مجنون، قالوا عليه ساحر، قالوا عليه كذاب، ويزيعون هذا حتى يقف الرجل منهم في الموسم، موسم الحج، ينبه المارة كلما دخل إنسان إلى مكة احذر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مجنون، فإنه ساحر، فإنه كذاب، لا تسمعوا إلى كلامه. انظر إلى هذا البلاء الكبير. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الآية الأخرى واصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقوله مين؟ على ما يقوله الناس. وماذا أفعل؟ واهجرهم هجرا جميلا، اهجرهم هجرا جميلا، يعني تصبر على ما يقولون. وبعدما تصبر على ما يقولون وعلى هذا الإناء، إذا هجرت هؤلاء فالمطالب أن أنت تهجرهم هجر جميل، وفسر بأشياء كثيرة الهجر الجميل. من الممكن أن نقول هجر جميل بلا إيذاء، هم أذوك فأنت لا تجيب ثم تهجرهم هجرا جميلا. من صاحب هذا القلب الذي يطيق إنسان يقول عليك مجنون كذاب ساحر ثم تؤمر أنك تهجره هجرا إيه؟ هجرا جميلا، ولا تتكلم فيه وتصون نفسك. هذه الأشياء، هذه المعاني لابد أن تقف أنت معها. يعني تأتي على رجل يسبك ويتكلم في عرضك، يتكلم في كذا، يسعى إلى إسقاطك ثم تهجره هجرا جميلا، ولا تحمل في صدرك منه وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بل تلاطفه وتحامده وتتركه. إذا استطعت أن تفعل هذا فهذه قلوب، إذا عملته بالمثل فليس عليك شيء، فيش إشكال. من سبك فسببته بنفس سبه فكلاهما عليه، كويس. لكن أفضل من هذا أن ترتقي إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتسوق وتتملك أنت في نفسك وفي قلبك أن الإنسان يؤذيك ثم تهجره هجر جميل، إنسان يتعرض إليك بالبلاء ثم بعد ذلك تفعل ما يعني يطيب له، تفعل معه الحسنى. بمثل هذه الأشياء أنت أولا المنتفع قبله هو، قد لا يعي هو ما تفعله أنت، قد يظن أن هذا ضعف منك، ومع ذلك إذا فعلت هذه المعاني أول المستفيدين أنت، أول من يستفاد من هذه المعاني وهذه التعاملات هو أنت في البداية. وبعدين لما بتكون بتحب إنسان ثم يؤذيك، أنت سمعت واحد دلوقتي بيتكلم في القرآن، بيتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيذاء لك ولا لا؟ هذا إيذاء. فيقولون أضغاث أحلام، إن هذا إلا إفك افتراه. قالوا على القرآن، يعني بعض المشركين قالوا إيه أضغاثوا أحلامه، كانت الآية في إيه في شيء آخر، لكن في سورة الأنبياء قالوا على القرآن إيه أضغاثوا أحلام بخلاف يوسف. إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، ده واحد ألفه له يقول يعظهم بالقرآن ويأتي لهم بالخير، يقولوا لا ده شيء تحلمته، ده واحد ألف لك القرآن. وقالوا أساطير الأولين ها اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، ده أشياء قديمة يعرفها بعض الناس فكتبوها لي إلى آخره. هذا بلاء النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في القرآن. أما إذا نظرت إلى سنته صلى الله عليه وسلم، حديث معروف، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم، وانت انظر إلا إن البلاء انت مش كبير عليه، لما إنسان يؤذى مش معنى كده أنه سقط، يعني إن إنسان يؤتى به ويضرب ويهان هو وزوجته أو هو وأهله أو أمام الناس، مش معنى كده أنه سقط خلاص وأصبح لا يصلح أن يتكلم في دين الله أو يفعل. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به. يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر، حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة الشقي بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه، في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى بثوبه وكبل به النبي صلى الله عليه وسلم، ربطه به، خنقه من ورائه، فأقبل عليه، خنقه خنقا شديدا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع يعني يتخلص منه، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ شايف؟ يعني النبي يحدث معه هذا، يحدث معه البلاء، أنت مش كبير على البلاء. أو إذا رأيت إنسان حدث معه مثل هذا يسقط من نظرك وأهان نفسه ونحو ذلك، هذه معاني مخبولة في أعصارنا، هذه معاني مخبولة في أعصارنا، يظن الناس أن إنسان صالح يحدث له مثل هذا أنه سقط خلاص ويجد في نفسه إهانة، هذا بلاء من الله تبارك وتعالى. حديث عبد الله بن مسعود أيضا بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله كفار قريش، فيأتي عقبة الشقي فيضع سلى جزور بني فلان، يعني أحشاء الذبيحة يأتي بها من بطنها ثم يضعها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلا يرفعها إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، هذا بلاء ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه المرأة كما ثبت في الروايات، امرأة أبو لهب، ماذا فعلت؟ أججت الفتنة وتسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا رأته أهزته وتضع أمام بيته ما تضع وتؤذي في نفسه وفي أهله وفي ماله وتؤجج نار الفتنة حتى أنها سميت حمالة الإيه؟ حمالة الحطب. ليه حمالة الحطب؟ توقد النار، توقد نار الفتنة وتهيج الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، بلاء كبير. يبقى أكبر الناس، من أكبر الناس بلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرضته على ما حدث معه وما حدث مع الصحابة تجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم بلاء عليه الصلاة والسلام. الأنبياء من قبله، الأنبياء من قبله، إبراهيم عليه السلام في النار، يلقى في النار صح ولا يؤخذ فيلقى في النار فتكون بردا وسلام، يونس، موسى أو إسماعيل، إسماعيل يلقى في واد غير ذي زرع، يلقى كده هو وإيه هو في الوادي ويترك في الصحراء، بلاء شديد. كذلك يونس يلتقيمه الحوت، شايف كل الأنبياء تجد عندهم إيه بلاء، ومش بلاء عادي، ده بلاء كبير ضخم. موسى شوف فرعون وماذا فعل معه فرعون، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وماذا حدث له، وفي شعب بني أبي طالب في هذه الفترة التي حوصروا فلا طعام ولا شراب ولا إلى آخر، كادوا أن يهلكوا في هذه في هذه الحقبة. ثم جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من بلاء وحرب، وحينما أصيب صلى الله عليه وسلم في أحد وغيرها من المواقع، هذا بلاء. فأشد الناس بلاء الأنبياء. الصحابة وجدوا من الشدائد والمصائب ما لا يعلمه إلا الله، سواء كانوا مثلا في الإسلام، يعني أرادوا أن يسلموا فحدث لهم ما حدث، والباب ده ضخم جدا، يعني إحنا لو جلسنا مجلسين ثلاثة نصفر ونصوخ من بلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا بس عاوز أركز على حاجة اللي هي قضية الإيه؟ الحاجة، الفقر، كويس، لأن الفقر شديد وحاجة الناس شديدة. ويقول أبو هريرة شوفوا هو يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد, يقول لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء, يعني حاجة كده لإما يلفها على وسطه أو حاجة يربطها في عنقه وتستر عورته, قد ربطوا في أعناقهم فمنهم من يبلغ نصف ساقيه ومنهم ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده حتى يستر عورته, لا يجد ثوب حتى يستر به عورته, كراهية أن ترى عورته. شايف محمد بن سيرين نفسه ينقل عن أبي هريرة يقول لقد رأيتني أسرع بين القبر والمنبر بين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع حتى يقول مجنون. أبو هريرة مش لاقي أكل, لا يجد الطعام فيسرع في المسجد ينام على بطنه يتلوى من الجوع, من يراه يقول هذا رجل مجنون من شدة الحاجة والفقر. ثم بسطت لهم بعد ذلك الدنيا. إذا نظرنا مثلا إلى عروة بن الزبير, عشان أنت شايف دي أسماء ضخمة وكبيرة لكن أنت مش شايف الجانب الايه؟ الجانب المظلم اللي فيه الشدائد والبلايا وكيف ارتقى هؤلاء إلى هذه الايه؟ إلى هذه المراتب. عروة بن الزبير شوف صلابة هذا الصحابي الجليل, تأتي الأكلة في قدمه يعني جيله عافانا الله وإياكم زي الغرغرينة, فتأكل قدمه فيقال له لابد أن تقطع وإلا سرى فيها الايه؟ الفساد. ماذا نفعل؟ يقولون لا تطيق وأنت قائم لابد أن تشرب إيه؟ خمرا. فيقول ما أفعلها أبدا, أمهلوني فإذا صليت فاقطعوها. يقول للراوية فما أصبره فوما تحرك وما تلفظ بكلمة. واحد بقول لك يعني تقطع قدمه وهو إيه؟ وهو قائم كده من غير بنج ولا حاجة فايق زي بنقول. فإذا صلى قطعوها في هذه الصفرة, ثم في هذه الصفرة رقدت الفرس ابنه فقتل أو مات ويدعو يقول اللهم إنه كان لي 7 من الأبناء فأخذت واحدا وتركت 6 ويشكر الله عز وجل, وإنه كانت لي 4 جوارح فأخذت واحدا, ويرى أن هذه نعمة من النعم اللي هو عنده 6 من الأبناء فأخذ واحد بس, عنده 6 لسه, عنده 7 أخذ واحد بقي 6, عنده 4 جوارح بقيت 1. مش يرى الإنسان أنه ابتلي بلاء عظيما وعنده من الإنسان الآن لو كان رتيبه يعني بيكفي اليوم 20 يرى أنه في بلاء عظيم, شايف أنه يعني بلاء كبير, مع أنه إذا نظرت انظر بس إذا حضرتك لما تمرض أو ما تمرضش ربنا يعافيك خذ نفسك كده وروح على أي مستشفى من المستشفيات وانظر تأمل, وأنا أدعوك لده افعل هذا, خد كده 100 جنيه ولا حاجة عصاير روح وزعها على الناس المساكين دول وانظر, هتجد من النعم ما لا يعلمها إلا الله, تجد اللي انت عندك كمية نعم لا بأس بها, نعم كبيرة. بل اعرض نفسك شوف أولادك شوف زوجتك شوف ايه شوف أمك شوف أبوك شوف ما تمتلكه وما تأكله في بيتك وتشربه وهو حقيقة في يدك, ثم اعرض نفسك على الآخرين بلاء. فالقضية مش قضية فلوس بس, يكون معك أموال, أصحاب الأموال عندهم أموال, يعني الواحد شاف أصحاب أموال كتير عنده مال ما شاء الله كثير جدا لكنه طريح الفراش لا ينتصب لا يستطيع أعزكم الله أن يبول في الايه وحده, بل يأتي من ايه من ينظفه, فهو في على لسانه يقول خذوا كل هذه الأموال بس دعوني ايه منتصب, لا يرضى. وانت تقول ماشي شوية تعب بس يكون معنا فلوس نعمل اللي احنا عاوزين, ده شوية ألم بس في الرأس ممكن تدفع عمرك كله أموالك كلها عشان تتخلص منه فقط, ألم بسيط في معدتك يأتي إليك ألم بسيط في معدتك ممكن تعمل أي شيء عشان تتخلص منه. فهذه النعم مش محسوبة عندنا, إن أنت معافى في جسدك معافى في أهلك معافى في زوجتك معافى في أبنائك, عندك مال مش ضروري كتير بس لا تمد يدك إلى الناس, نعمة من النعم لابد أن تشكر. عندك وظيفة وإن كانت يعني حقيرة أو قليلة هذه نعمة من النعم, غيرك مش لاقي الوظيفة دي حتى لو كانت سيئة, صاحب مهنة، صاحب صنعة زي بنقول، غيرك لا يحسن هذه الصنعة أصلا. فهذه النعم لابد أن تشكر، لازم الإنسان يكون بصير بنعم الله تبارك وتعالى عليه. من نعم الله اللي هو أتى بك هنا، كان زمانك قاعد دلوقتي في أي مكان، أو أنك لا تبالي بدين الله، فدي نعمة لابد أن تشكر. في ناس بتيجي المسجد وعاوزة تقول لك أنا ليه الفضل اللي أنا جيت لكم كمان، يعني وتفضل علينا بقدومه، شايف؟ مع أن الله تفضل عليه بإيه؟ بأن أتى به في هذا المكان. بعض الناس قد يمن عليك بحضوره، شايف؟ مع أن الله عز وجل من عليه بهذا ليه؟ بهذا الحضور. النعم تختلف من عين إله إلى عين إنسان آخر. أيضا إذا نظرت إلى مثلا عائشة رضي الله عنها وارضاها، عائشة أنت اختلف الناس من أفضل النساء، ها عائشة، مريم، فاطمة، خديجة، المهم أن عائشة موجودة في الايه؟ في الترجيحات، صح ولا لا؟ هذه المرتبة ما تجيش كده، ده امرأة الناس كلها قاعدين يقولوا فعلت الفاحشة، ترمى بهذا. انت فاهم يعني ايه زوجة؟ ده اولا هو بلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اهل بيته، صح؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال ما بال اناس اذوني، وصل اذاهم الى اهل بيتي، يعني قاعدين يؤذوني المنافقين لغايه لما وصل الاذى اللي هم بيقولوا لاهلي فعلوا كذا وكذا، شايف؟ فالبلاء هذا على عائشة وهي لا تدري في بيتها مريضة، ولا تدري أن الناس يخوضون فيها ويقولون فعلت أو لم تفعل، هل يجلدها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يجلدها، هل يطلقها أم لا يطلقها. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس كمان، فهو يسأل دي ده في شيء وقع في قلبي، فيسأل للناس، فيسأل بريرة فتقول ما علمت إلا خيرا غير أنها تنام عن خبز أهلها، تعجن العجين وتنام فيبوظ العجين، ده أقصى حاجة شفته منه، لكن لم أرى إلا خير. علي بن أبي طالب قال النساء غيرها كثير، سب، شايف؟ وغير هذا تكلم في عائشة كلاما حسن، فكل قال برأيه لكن لم يجزم أحد، فأنزل الله براءتها. هذا البلاء بلاء كبير ولا لا؟ صبرت عليها عائشة وصار قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، بل نص أهل السنة على أن من تكلم في عرض عائشة يكفر، بخلاف إذا تكلم في عرض غيرها من الصحابيات. ليه؟ عرض عائشة بنص القرآن مبرأ فلا تستطيع أن ترده، متواتر خلاص، فيكفر من تكلم في عرض عائشة. ولهذا لما الشيعة تتكلم في عرض بعض الصحابيات، تتكلم في عرض عائشة، أهل السنة بعضهم يفصل ويقول أما عائشة فكفر، وأما غيرها فقد يكون له يعني شبهة ونحو ذلك، وإن كان برضو هذا أي قول فيه ضعف، لكن الشاهد إن عائشة ابتليت، تلي به بالكلام في عرضها، فصارت مين؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بعض الصحابة تابعين، تابع التابعين، شوف الأئمة الكبار وهاتهم وشوف البلاء. إمامنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، لولا أن الله سخر أحمد لنا كان زماني أنا وإنت دلوقتي بنقول إيه؟ القرآن مخلوق، كان زمان قاعدين نقول كده، القرآن ايه ده؟ القرآن ده مخلوق من المخلوقات، كان زماننا بنقول كده دلوقتي، لولا ان احمد ومثله من العلماء وقفوا وقالوا ان القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ واليه يعود وهو حروف وكلمات الى اخره، اعتقد اهل السنة. يؤتى باحمد فيجلد ويضرب، كل هذا الذي حدث له. يقول ابو غالب ضرب احمد بالصياط في الله فقام مقام الصديقين. متى؟ شو بيعذبوا أحمد أنت؟ في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر يجلد حتى شقق ظهره. ليه؟ عشان يقول بس القرآن مخلوق. محمد بن نوح يموت، يخدوه إلى الحاكم ويردونه ويعذبونه ويحبسونه ويضربونه، كل ده عشان يتلفظ بكلمة واحدة، يقول إيه؟ يقول يا سيد القرآن كلام الله، خلاص يقول القرآن مخلوق وخلاص واخلص. غيره من الأئمة قال هذا، بس قالها خوفا، ومنهم من ورى قال القرآن هذا مخلوق، وأشار إلى إيه؟ إلى يده، يعني الإيد دي مخلوق، وقصد هذا. لكن التورية في هذا الباب لم يرها أحمد، ولما التقى ببعض الايه بعض الناس فبيدرسوه، يعني عاوزين يرحموه، يقولوا يا امام احمد التورية عمار فعل كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان عادوا فعودوا، فكان يقول ايه وماذا تفعلون وماذا تفعلون بحديث ايه؟ بحديث خباب: ان من كان قبلكم كان ينشر تنشر راسه، فلا يرد هذا عن دينه. ما بيوريش اهو، يقول هتروحوا فين من حديث ايه؟ من حديث خباب. اعملوا به حتى اقتل في سبيل هذه الايه؟ طب هذا البلاء الكبير اصاب احمد، فصار احمد، كان احمد بن حنبل قبل البلاء ده كان ماله؟ محدث، كان صاحب زي كده، زي مين؟ زي الامام مسلم، زي ابو داود، زي الترمذي. بعد البلاء يقول العلماء: فلما اختبر احمد وابتلي صار من امام الى امام اهل السنه والجماعه. امام اهل السنه خلاص بسبب هذا البلاء. ولهذا شوف، اذا نظرت الى العلماء ايضا هتجد البلاء حتى في قوتهم، الشدائد والمصائب والشدة في حياتهم جاتهم من وراء طلب العلم، ومن وراء الدعوة، ومن وراء قولة الحق. هتجد مثلا الإمام مالك، الإمام مالك ينقض سقف بيته عشان يطلب العلم، مش لاقي حاجة يبيعها في بيته، خلاص يعمل ايه؟ يروح شايل العمويد اللي في البيت دي، كويس، اللي محطوط عليها سقفه، فشالها نقضها وباعها عشان يروح له رحلة ولا حاجة. شعبة ابن الحجاج باع طست أمه وباع كل حاجتها، يعني زي ما بيقول كده باع المواعين بتاعتها كلها، المطبخ كله باعه، كويس. يحيى ابن معين يرث عن أبيه أحمالا كلها تنفق في سبيل الله، تنفق في طلب العلم. عشان كده شوف شعبة كان ليه كلمة طيبة، أو بالنسبة للناس بقى طلبة العلم وكده، يقول لك إيه: إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه. إذا لقيت واحد بيطلب علم ده ماله؟ ارحمه، وإن كان في كمك شيء فأطعمه. يعني خلي بالك من مراعي شوية اللي بيطلب علم ده. ليه؟ لأنه المفروض يكون بهذه النفسية، اللي هو بينفق كل شيء في سبيل الله، يبذل نفسه في دين الله تبارك وتعالى، يتحمل هذه الشدائد والمصائب. لكن للأسف الناس عاوزة تعمل ايه؟ عاوزة الشيء الجميل اللطيف، يجي المسجد يحضر له كلمة، يقرأ كلمة جميلة، شيء من الرقائق يرقق قلبه، ثم يذهب إلى بيته آمنا، يلعب مع أطفاله وما يجلس مع امرأته، وتبقى الحياة لطيفة ظريفة جميلة. مش عاوز أي شيء من الشدة، مش عاوز يبذل المال في إحضار الكتب والتحصيل، ويذهب لنصر الدين الله، وينفق على هذه المجالس، ويفرغ له طالب علم، ويقوم على كذا ويفعل كذا. مش عاوز يفعل هذا، هو عاوز بس يستمتع، يتلذذ وفقط. أما إنه يبذل نفسه ويحترق من أجل هذا الدين فلا. الاحتراق ده إيه؟ روح بقى اللي عاوز يحترق يحترق، أما أنا فإيه؟ فأتمتع فقط. فهذا للأسف نفسية لابد أن تغير، إن طالب العلم يكون غايته كلها ومقصده كله الاستمتاع بطلب الإيه؟ بطلب العلم والاستمتاع بالكتب. لأن اللي خلي بالك طالب العلم ده شهوة، طالب العلم والكتب، وإنك تختم كتاب وتحفظ كتاب وتقعد تدرس، شهوة، هذه شهوة، هي متعة، زيها زي الملك كده، زيها زي اللي يكون عندك شركة. يعني في ناس تقول له تمتلك شركة، تمتلك قصرا، ولا تقعد كده وقدامك 100,000؟ يقول لك لا، أقعد قدامي 100,000 أدرس لهم، مش عاوز الشركة، خليني أفقر الناس. ليه؟ شهوة، عاوز تجلس أمامك الناس، هذه هو مقصده، هذا هو يريده. فهذه هذا التلبيس من الشيطان بلاء، هذه من الشدائد والمصائب اللي انت قاعد بتطلب وقاعد بتعمل. لماذا؟ شهوة. قد يكون الأمر حبب إليك، فهذه نعمة من الله، يعني حبب إليك طلب العلم وهذه العبادة نعمة من الله. بس لما تأتي الشدائد والبلايا ويضيق عليك، أول حاجة تعمل ايه؟ تروح سايب طلب العلم؟ يبقى انت عندك إشكالية. لا، الإنسان حتى مع البلايا والشدائد وإلى آخره يسير في طريقه، لأنه أمر عبادي ليس إلا. أيضا شوف حرص العلماء مع الشدائد والبلايا أنه لا ينقطع عن العبادة ونصر الدين الله تبارك وتعالى والوقوف في هذا الباب. أبو يوسف القاضي شيخ مين؟ أبو حنيفة، صح؟ يموت ابن أبو يوسف، وهناك مجلس لمين؟ لأبي حنيفة، فيأمر جيرانه ويأمر أهله أن يجهز ابنه إلى حين حضوره من إيه؟ من مجلس أبي حنيفة، ويقول: لا أقتل في اليوم مرتين ولا أتحصر في اليوم مرتين. هتبقى حصرا لابني إيه؟ مات، وحصرا لفتن المجلس. شايف المعنى اللي انت دلوقتي لو ارصتك ناموسه كده هتقعد بقى ايه تحط لها الكريم وتبكي عند البيت وتقول لك مش قادر، او مثلا اتاخرت شويه، او عندك حاجه عاوز تعملها خارج، جالك ضيف عاد نقعد خلاص مش ضروري الدرس، هين عندك اي مجلس. انا بتكلم على امور الدين نفسها عندك هينه، يعني ممكن باي عارض من العوارض ايه اللي يحصل تؤخر. لكن في ناس ثاني لا، حدث ما حدث، امور الدين هذه كالخطوط الحمراء لا استطيع ان اتجاوزها ابدا. هذه النفسية مثل هذا الرجل، مثل هذا الفعل، هذه النفسية، هذا الرجل الذي ينبت، هذا الرجل الذي ينتفع به، غيره لا ينتفع به. لا عنده أمور الدين سهلة يسيرة، خلص الكتاب خلصه، ما خلصوش مش مهم، اشترى الكتاب اشترى، ما اشتراهوش مش مهم، حضر الدرس ماشي، نام ماشي، صحي ماشي، الموضوع عنده يسير. لأن كلها ايه، هو كلها هو مش عارف المقصد، ومش عارف هو بيعمل ايه دلوقتي، هو مش عارف اللي هو حارس من الايه، من الحراس، هو مش متصور دي، هو قاعد يستحقر نفسه، مع ان القاعد الصغير ده دلوقتي ممكن بكره يكون هو ايه سهم ضخم في حلوق ناس كتير جدا. ودي النفسيه اللي المفروض تكون فيها، اللي انت تؤمن بنفسك، لان الانسان ان لم يؤمن بنفسه خلاص ضحك ولعب به الشيطان. لا تتكبر، لكن لابد أن تؤمن بنفسك، اللي أنت أنا من يقوم على هذا الدين، أنت أنا مع هذه الشدائد والبلايا أنا من أقوم على هذا الدين، أنا من أنصر دين الله، وتسعى إلى هذا جاهدا، ترزق الإخلاص، تدعو الله، تأخذ بالأسباب، تسعى إلى هذا، ثم يفعل الله عز وجل ما يريد. شدائد وبلايا تصيبك، أنت ثابت على طريقك، لا تعبأ بها. شوف ابن الجوزي، وابن الجوزي ده عمل ايه؟ ده عمل حاجات كتير لديننا، صح ولا لا؟ اوصل لنا كثير من الامور الدينيه. يقول ابن الجوزي: ولقد كنت في حلاوه طلبي للعلم القى من الشدائد ما هو عندي احلى من العسل. يعني الشدائد والبلايا اثناء طلبي للعلم وتحصيلي للعلم كانت عندي احلى من العسل. يقول: لأجل ما أطلب وأرجو، لأن أنا عارف أنا بطلب إيه وبرجو إيه، كنت في زمن الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، شوف أكله، فأخرج إلى طلب الحديث وأقعد على نهر دجلة فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء. يعني العيش من صلبته مش قادر يبلعه كده، لازم يشرب من ماء دجلة، يضع في فيه قطعة من الخبز ثم يشرب عليها قليل من الماء حتى تلين ثم يبتلعها. يقول: فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة التحصيل، فأثمر ذلك عندي إيه؟ فأثمر ذلك عندي أنه عرف بكثرة السماع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحواله وآدابه وأحوال الصحابة والتابعين. قال: مع الشدائد والمصائب والبلايا. يعني كل ده، ما هو إنسان بيحضر كتير، بيقرأ كتير، بيعرف كتير، بيتعلم ويحرر وإلى آخره، مع طول زمان هيبقى عنده كثير، لكن إنسان يقتصر، ها؟ خلينا بس حاجة معينة، أهو بيحضر يسمع وخلاص، لا يعود إلى البيت فيذاكر ويراجع ويطلع ويزيد 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 حتى يصل إلى المقصد الذي يريده على الأقل أو ما يرجى من ورائه. لكن في إنسان لا يبالي، وجهه ويظن أنه لما جه المسجد وقعد ومسك الكتاب وبص فيه ومشي كده مع الشيخ كتب له كلمتين راح البيت نام خلاص، هو أنت بتعمل إيه؟ أنا بطلب العلم. لا، أنت لا تطلب، أنت مثلك مثل العامة، بتيجي تحضر درس هم القوم لا يشقى جالسهم وتروح بيتك تنام وخلاص. يعني جيد ده ولا سيء؟ جيد، عبادة من العبادات، بس ما تجيش تقول لي إيه؟ أنا الإمام وأنا الإمام الذي حضرت وفعلت. لا تكذب على نفسك، أنت مجرد استفدت، مجرد لك من الحسنات. طلب العلم مش بهذه الصورة، طلب العلم تحترق هنا ثم تحترق هناك، تظل هكذا إلى أن توقد، لغاية لما خلصت نشوف نارك، نشوف ضوءك. أما إنك تحضر أشياء وتروح تنام ولعب وكده، لا، طالب العلم لا يصلح معه إيه؟ لا يصلح معه هذا. شايف الشدائد والبلايا عند العلماء كثيرة. في صور بقى من صور البلايا حضرتك ممكن إيه؟ ما تحسبهاش. إيه هي بقى؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. يعني ممكن أنا كده بص ألاقي نفسي ما شاء الله سري، عندي أولاد ما شاء الله لا مرض ولا فيهم أي شيء، عندي زوجة كذلك، عندي بيت، عندي وظيفة ثابتة، عندي فضل مال، بأدي زكاتي وبفعل وبفعل، وممكن كل ده بلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، هو يظن إيه بقى؟ فيقول ربي أكرم، الحمد لله ربي بيحبني فربنا كرمني أوي. كويس؟ مين اللي قال لك؟ ما هو كرم الكافر. فالحكاية الكرم دي ما تصدقش فيها أوي، خلي بالك، هي نعم من الله تشكر عليها، لابد أن تشكر الله عز وجل عليها وتحفظها بحفظها، بس خلي بالك، خلي بالك، لأن الإنسان قد ينكر به. ترى النعمة في ثوب ايه؟ في ثوب نعمة، انت شايفها في ثوب نعمة وهي بلاء. يأتي إليك، كم من خير كنت ترجوه فلما أتى لك وجدت أنه صبطك عن الدين، وجدت فيه من الشبهات، وجدت فيه من الشغلة، وجدت فيه من آفات قلبية لا يعلمه إلا الله، بل وجدت فيه من الخصومات ما لا يعلمه إلا الله. قد يكون في ثوب الخير لكنه ليس بخير. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، الأمر مش كده خالص. تتفكر اللي ربنا بيحب يديله فلوس واللي بيكرهه ياخد منه فلوس؟ لا لا، ليس الأمر بهذا. لو كان بهذه الصورة كان يبقى أغنى الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء، لكن ليس الأمر بهذه الصورة. الغنى قد يكون نعمة وقد يكون بلاء من الله تبارك وتعالى. أيضا يقول إيه؟ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الإنسان لازم يبتلى، الحسنات الخيرات، وقد تبتلى، خلي بالك من الكلام ده، تبتلى بإيه؟ قد تبتلى بعمل صالح، قد تبتلى بإيه؟ بعمل صالح، فتوفق إلى قيام الليل وإلى النفقة وإلى تحصيل بعض العلوم، ويكون هذا نقمة عليك عياذا بالله. إنسان قام الليل وأصاب خيرا كثيرا، ثم بعد ذلك لم ينسب هذا الفضل وهذه النعمة إلى الله، وإنما نسبها إلى نفسه واجتهاده، وأنه إنسان يصلي ويفعل، ورأى نفسه بلاء، أنفق نفقة ووجد أنه هو الذي فعل هذا، مش بتوفيق الله، لا، ده هو يعني رجل بيبذل نفسه في سبيل الله. ختم كتاب يا طلبة العلم، ختم كتاب وحفظه ودرسه، والحمد لله ما عرفوش يعمله، أنا فعلت لأن أنا ذكي، شايف، وأنا مجتهد، كنت بحضر على طول، فأنا خذت الإجازة وحفظت وختمت الكتاب، غيري لم يواظب، فرأى نفسه، ده عبادة من العبادات، ده بلاء بالحسنات، بلاء بالطاعات، بلاء. ليه بيحدث لك كده؟ صعبة الحكاية دي، صح؟ صعبة جدا، ده بلاء. ويمكرون وينكروا، عارف ليه؟ هذا لنية سوء في قلب البعض فيبتلى بهذا، ينكر به، نية سوء، عندك مشكلة انت نيتك فيها شيء فتبتلى بهذا، لانك انت ممكن تقعد دلوقتي تقول ده فعلا ده مسألة ايه؟ مسألة خطر، يبقى انا قاعد احضر واعمل، وفي الاخر تنقلي بالمسألة بهذه الصورة. الله لا يفعل معك هذا اصلا، الله يعافيك دائما وينبهك دائما، لكن لكثرة التنبيه الذي يعرض عليك وكثرة التنبيهات التي تأتيك وأنت ما زلت تصر على هذه النوايا وعلى هذه الأخلاقيات وعلى هذه التصرفات يمكر بك. ودائما من طلب الحديث لغير وجه الله مكر به. اقرأ كده سير علام الأولياء وغيره، كان يطلب الحديث، لسه كنت بقرأه في بعض التراجم، كان فلان يقرأ الحديث فصار في أخرات أمره ساحرا، ساحرا، يقول وشغل بالكيمياء والسحر ونحو ذلك، وكان يطلب الحديث، فقيل أنه طلبه لغير وجه الله فمكر به. مكر به إزاي؟ صور وأشكال. ممكن تكون إنسان ذكي، فكلما فعلت شيء نسبت إلى نفسك الايه؟ الفعلة، فتترك المرة والثانية، ثم إذا أخذت تؤخذ بماذا؟ بعقلك، يعني دماغك هي التي تذهب بك إلى صحاري بعيدة، تهلك بسبب رأسك. المال الفلوس تظن أنك إنسان لا تبالي بالمال، بل تنفق هذا كله في سبيل الله ولا تنسب الفضل إلى إيه؟ إلى الله، فتؤتى من وراء هذا المال. المال هو الذي إيه؟ يهلكك. كلما نسب الإنسان شيئا ولجأ إلى غير الله تبارك وتعالى أهلكه الله به، ومش هتهلك على طول أو يهلك على طول عياذا بالله، لا، هيكون فيه التنبيه والثاني والثالث، فكن فطنا، كن فطنا لهذه التنبيهات التي تأتيك من الله تبارك وتعالى. طيب الشدائد والبلايا ده موضوع كبير قوي، هينجى الإنسان منها إزاي؟ يبقى أنا أول حاجة كده قبل ما يقولك ينجى منها الإنسان إزاي، الشدائد والبلايا مش مجرد رجليك تتقطع أو ابنك يموت أو كلام ده، لا لا لا، خلي بالك، ده المجلس اللي انت بتجيه، الطاعة اللي انت بتعملها ممكن تكون بلاء عليك وشديدة من الشدائد، تنبه لهذا. الخيرات اللي انت شايفها نعم وأن الله عز وجل بيحبك فرزقتها، ممكن تكون دي ايه؟ ممكن تكون دي بلاء. فالإنسان يكون فطن، يكون نبيه إلى الخيرات التي تأتيه، مأمور بإيه؟ تحمد رب العزة، تشكره، تؤدي حق الله عز وجل في هذه النعمة، ثم بعد ذلك تسأل ربك العافية، وأن هذا الفضل أنت لا تستحقه، إنما هو من الله تبارك وتعالى، تنسبه لله فضلا. قرأت كتاب، حفظت القرآن، خلصت كتاب تفسير، أنفقت نفقة في سبيل الله، قمت على خطبة من الخطب، صليت بالناس، فعلت فعلت فعلت، إنما هو فضل من الله. ده المنشط الايه الرئيسي كده، موضوع نصب عينيك، إنما هو من الله، ليس لي شيء، إنما هو توفيق أولا من الله تبارك وتعالى وفقط. بهذا تنجى من الشدائد والبلايا. ثم إذا كتبت عليك شديدة وبلية فلابد أن تصبر. إعلاج الشدائد والمصائب، تتعلم أولا شكر النعم وتكون بصيرا بالبلايا والشدائد، ثم بعد ذلك عليك بالصبر. إذا وقع البلاء، وقع الفقر، وقع اختبار، وقع بلاء، فعليك بالصبر. والأيام الحسنة والعبادات القوية تصبر الإنسان، يعني لما يكون صاحب عبادة وتقي وصالح، عبدت الله في الرخاء وجاء البلاء، قضي الأمر، هتثبت إن شاء الله، ويهون عليك جدا للبلاء. لكن إذا كان الإنسان لما يتقرص يعمل إيه؟ يصلي على طول، أول ما تحصل مصيبة يجري على المسجد يصلي، يا رب أنقذني أدركني، وجاء المرح واللعب يذهب خلاص، دع إيه؟ خلي المسجد دلوقتي، لما تحصل مصيبة أنا بروح. بس هذا الرجل لا يثبت، بل يزاد في بلائه عياذا بالله. يقول ابن القيم: البلاء لابد له من صبر، البلاء لابد أن يصبر الإنسان. حبس النفس على التسخط على ما قدره الله، دي شيء بقى بينك وبين إيه؟ وبين ربك، ده حاجة جوه هنا، أن تتسخط على المقدور اللي هيحدث لك، ده مكتوب فين؟ قضي الأمر، مكتوب عليك، ستراه ويحدث لا محالة. يبقى ده من مقدور الله، فلا بد أن ترضى بقضاء الله أولا، فلا تتسخط عليه، بل تسلم بما قدره الله، هذه الأولى، لازم كده ترضي قلبك ما استطعت. ثم وهذه المرتبة، ثم بعدها حبس اللسان عن الشكوى، لازم تمسك لسانك شوية، تجلس مع بعض الناس يقعد يقول مش لاقيين، مش عارفين، مش ها، يشكو 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 يشكو، لا يكف عن الشكاية، بل أنه لو استغل هذه الشكاية بين يدي الله في السجود كان أولى. فالإنسان لا يشكو، يحبس هذا اللسان ويحمد ربه على ما قدر عليه. أخيرا الجوارح، إياك بقى من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية والكلام وإلى آخره. فإن صبر الإنسان على هذه البلايا هتلاقي المحنة دي تحولت إلى إيه؟ منحة على طول. البلية أصبحت عطية، المكروه ده بقى شيء محبب. عشان كده تجد العلماء في البلايا عندهم شيء من الإيه؟ من الراحة النفسية لهذا البلاء. لماذا؟ لأنه أخذ بكل هذه الأسباب. يبقى الحل لهذا العائق، لأن العائق ده مهم جدا، الناس ما بتاخدش بالها منه، تظن ان بس الشدائد لابد ان تقع عليك مصيبة. اي شدائد تحل بالإنسان لابد أن يتنبه لها. أي نعمة تأتي على الإنسان لابد أن يقف موقفا حذر أن تكون هذه بلية عليه. أي شيء من الخير يعرض عليه لابد أن ينظر أولا هل هذا خير أم شر، هل هذا يبعدني عن الله، هل هذا يقربني من الله، هل هذا سبيل من سبل الشر أم لا. لابد أن يقف المسلم هذا الموقف. طيب ما عرفتش بقى تعالجه بالصبر، ما عرفتش تعالجه بالتنبه إلى مثل هذه الأشياء، تعمل إيه؟ تتعطل، صحيح أم لا؟ هتعطل عن الله، لأن العارض، إحنا قلنا العارض هيوقفك ولا أنت ماشي برضه؟ لا أنت ماشي مكمل، ما فيش إشكال، بس هتتعطل، هتجد بلاء. ليه؟ فيش فلوس، ده كمان الرزق، أو خايف، كويس؟ تخاف، عندك بلايا. يعني إيه بلايا؟ مشغول بأسرتك، مشغول ببلاء، مشغول. يعني أصابك أي شيء هتلاقي أول حاجة تقصر فيها إيه؟ العبادات، خلاص تترك العبادات، هتتعبد، هتصلي وكل حاجة، لكن درس ما فيهاش دماغ أنا للدرس، صح؟ عندي بلاء، ما عنديش دماغ لخطبة، ما عنديش دماغ اللي أنا أجلس أحفظ الأولاد وأواظب في مسجد من المساجد من المغرب إلى العشاء في يومين أو ثلاث، أقعد في مجلس زي ده كده يبقى الناس عارفة اللي تبعت لي أولادهم هنا، ما عنديش دماغ، كويس؟ لا يصبر على شيء، عنده بلايا، مشغول، يقول لك أنا أولادي مشغول بيهم، أنا كذا مشغول بيهم، أنا عندي عمل، عندي وظيفة، عندي ديون، عندي كذا، يشغل دائما وأبدا، فيقطع عنه كثير من أفعال الإيه؟ من أفعال الخيرات بسبب هذا. ماذا نفعل؟ تنبه، لا توقع نفسك في ما تظنه أنت أنه من الخيرات وإذ به من الشرور. ثم بعد ذلك إن وقع البلاء اصبر واثبت على إيه؟ على عبادتك، اثبت على ما أنت عليه حتى يذهب رب العزة تبارك وتعالى هذا البلاء. أنت تظن مثلا لما كان إمام من الإمام الإمام أحمد في هذا البلاء كان إيه؟ الإمام أحمد وهو في هذا البلاء مصنف كتب، شوف في حد عنده دماغ لتصنيف كتب وقعد يجلد وياخدوه من بلد إلى بلد ومقيد وغيره وبيألف كتب، رد على الجهمية مؤلف، شايف؟ وهو في هذا البلاء يعني ذهنه صافي لهذه الدرجة إنه يؤلف كتب والكتب دي تعمر إلى أعصارنا، نعم، شايف السكينة، مكمل في طريقه، يحبس في بيته ويأتي إليه مثلا بقية بن مخلد وغيره ويحدثه، أيضا يحدثه بالأحاديث وتروى عنه مسائل في هذه الفترة الصعبة، نعم، هو يكمل في طريقه، لا يقف أبدا، لا يوقفه شيء، لا بلاء ولا غيره، لأنه محتسب على الله تبارك وتعالى. يبقى إذا جاءت الشدائد والمصائب عليك أن تصبر، عليك أن تداوم فيما يعني عندك من أشياء من عبادات ونحو ذلك. هذا يعني بالنسبة إلى العارض الثالث، وفي المحاضرة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث على عارض القضاء من الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.